الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أدلة القول الأول السببية المطلقة. الدليل الأول طرحناه في الدرس السابق، وهو عبارة عن أن بناء على السببية بناء على غير السببية المطلقة يلزم إلغاء خصوصية العنوان، لأنه بناء على الإمارية على القول الثالث حينئذ لا فرق بين الضروري وغيره، لأن المنشأ الكفر هو استلزام إنكار الشيء لتكذيب الرسالة، وهذا يتحقق بمجرد أن يعلم المنكر بثبوت ما أنكره في الدين، سواء كان المنكر وما أنكره من ضروريات الدين أو لم يكن من ضروريات الدين. إذن لا خصوصية لهذا العنوان. هذا قلنا أولا بأنه لا، أن هذا لا يثبت القول الأول في مقابل القول الثاني، وإنما هو على تقديره ينفي القول الثالث، بمعنى أن القول الثاني أيضا يحافظ فيه على خصوصية العنوان بالمعنى الذي ذكرناه في الدرس السابق ولا نعيده. هذا مضافا إلى أن عنوان الضروري كما تقدم لم يرد في شيء من الروايات، الضروري ما ورد في الروايات حتى نجي نقول أنه لا بد من المحافظة على خصوصيته، وإنما هو وارد كما قلنا في كلمات الفقهاء، ويحتمل نطرح احتمال أن ذكر في كلمات الفقهاء إنما هو باعتبار أنه بحكم العادة الأمور الضرورية في الدين تكون معلومة لدى الشخص، أن الأمور الضرورية تكون معلومة الثبوت لدى الشخص، فعندما يقال من أنكر ضروري من ضروريات الدين يحكم بكفره، باعتبار أنه اللي ينكر ضروري من ضروريات الدين عادة يعلم بثبوته شنو في الدين، فلذا يحكم بكفره لأنه أنكر ما يعلم ثبوته في الدين، وهذا يكون مستلزم علما لتكذيب شنو الرسالة على القول الثالث. فإذا ممكن أن يكون خصوصية ذكر ضروري صحيح على القول الثالث، ماكو فرق بين ما يكون ضروريا وما لا يكون ضروريا، لأن المناط والملاك في الكفر على القول الثالث هو العلم بالثبوت لا كون الشيء ضروري، هذا صحيح. لكن لأن أولا هذا لم يرد في الروايات، قضية مهمة، وإنما ورد في كلمات الفقهاء، لعل تخصيصهم بهذا الفرد بالذكر باعتبار أنه فرق بالوجدان بين الأمور الثابتة في الدين والبالغة إلى حد الضرورة، وبين الأمور الثابتة في الدين والغير البالغة إلى حد الضرورة. هاي الأمور الثابتة في الدين وغير البالغة إلى حد الضرورة، هذه لا، هذه يمكن أن يقال بأنه أن إنكارها لا يكون موجب للكفر إلا إذا استلزم شنو؟ إلا إذا استلزم إنكار الرسالة. لكن الأمور الضرورية لا يمكن أن يطلقوا كلامهم ويقولوا بأن إنكار الأمر الضروري موجب للكفر، باعتبار أن الأمور الضرورية عادة تكون معلومة الثبوت. على هذا الأساس، على أساس العادة والغلبة، لعلهم ذكروا الأمور الضرورية فتكون له خصوصية، يعني هذا العنوان تكون له خصوصية ولو بهذا المقدار، بمعنى أنه يصح بناء على هذه العادة والغلبة أن يطلقوا قولهم أن إنكار الضروري موجب شنو للكفر، ومقصودهم أن إنكار الضروري موجب للكفر باعتبار أن الأمور الضرورية تكون معلومة الثبوت، فإذا كانت معلومة الثبوت يكون إنكارها ملازم لإنكار شنو الرسالة، لعله من هذا الباب. إذن على كل حال هذا الوجه الأول أو الدليل الأول لا يصلح أن يستدل به لإثبات القول الأول، يعني السببية المطلقة. الدليل الثاني هو أن السببية المطلقة أو القول الأول هو مقتضى التمثيل، تمثيل لمنكر الضروري بالخوارج والنواصب، أن مقتضى التمثيل بالخوارج والنواصب هو السببية، وذلك باعتبار أن الحكم بكفرهم ما يمكن أن يكون لأجل شنو؟ لأجل إنكارهم الرسالة أو تكذيب شنو؟ الرسول، لأننا نعلم بالوجدان أنهم لا يكذبون الرسالة ولا يكذبون الشنو، لا ينكرون الرسالة ولا يكذبون الرسول، بالوجدان نعلم، خصوصا الأتباع منهم، أتباع نشأ في هذا الجو ينكر هذه الأمور الضرورية، ويؤمن بالرسالة ويؤمن بالتوحيد ولا يكذب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لا يمكن أن نقول أن الحكم بكفرهم هو من باب شنو؟ من باب تكذيبهم للرسالة وتكذيبهم للرسول، وإنما الظاهر أن التمثيل لمنكر الضروري بالخوارج والنواصب لا يتم إلا على القول الأول، من هذا سبب مستقل للحكم بالكفر بقطع النظر عن ماذا؟ عن الرسالة والرسول. الخوارج كذلك يؤمنون بالتوحيد يؤمنون بالرسالة وينكرون هذا الضروري، حكم بكفرهم، هذا لا يتم إلا بناء على القول الأول، على السببية لا على الإمارية. هذا الدليل الثاني. الجواب عن هذا الدليل هو أن أيضا نكرر أن هذا التمثيل بالخوارج والنواصب لم يرد في شيء من الروايات، موقف الروايات التمثيل، التمثيل مقصودنا التمثيل لمنكر الضروري بالخوارج والنواصب لم يرد في الروايات، وإنما ورد في كلمات بعض الفقهاء، ومن الواضح بأن هذا لا يكون حجة في مقام الاستدلال على القول الأول، لأنه لا يزيد على ذهاب بعض الفقهاء إلى القول شنو؟ إلى القول الأول، ما يزيد على هذا، هذا لا يكون حجة في مقام الاستدلال، بحيث احنا نجي نستدل به على ماذا؟ على القول شنو؟ الأول. شنو الدليل؟ أن بعض الفقهاء مثل لمنكر الضروري بالنواصب والشنو؟ والخوارج، وهذا التمثيل لا يتم إلا على القول الأول، إلا على السببية، وهذا لا يزيد عن ذهاب بعض الفقهاء إلى السببية، لكن هذا لا يكون حجة في مقام الشنو؟ في مقام الاستدلال، بعد أن ذكرنا أن هذا التمثيل لم يرد في شيء من الروايات. نعم، ورد في بعض الروايات الحكم بكفرهم، ورد في بعض الروايات الحكم بكفرهم، مثل معتبرة الفضيل وغير معتبرة الفضيل، نقرأ هذه المعتبرة فقط، وهناك غيرها أيضا وهي مروية في الجزء الثاني من الكافي صفحة 387 387 الرواية يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن الخطاب بن مسلم وأبان عن الفضيل، والمقصود به الفضيل بن يسار، والرواية تامة سندا. قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وعنده رجل، فلما قعدت قام الرجل فخرج، فقال لي: يا فضيل، ما هذا عندك؟ قلت: وما هو؟ قال: حروري، فئة من الخوارج. قلت: كافر؟ قال: اي والله مشرك، اي والله مشرك. هذه رواية فيها دلالة على كفر الخوارج، لكنه واضح ان هذا يعني لا يكون دليلا على ماذا؟ على القول الاول، لأنه يمكن أن يفسر على أساس السببية المقيدة، يعني على أساس ماذا؟ على أساس القول الثاني السببية المقيدة، باعتبار أن الخوارج يعلمون عادة بأن ما ينكرونه هو من ضروريات الدين عند عامة المسلمين، عادة يعلمون بذلك، يعلمون بأن المسلمين محبة أهل البيت، مودة أهل البيت، مو الإمامة بالمعنى الخاص والولاية بمعنى الإمامة، لا، الولاية بمعنى المحبة، بمعنى المودة، هذه من ضروريات الدين عند المسلمين، ويعلمونهم بذلك، فإذا أنكروها ونصبوا العداء لأهل البيت، هذا حينئذ يكون هذا ماذا؟ يكون موجبا للكفر على القول الثاني، ولا يتوقف الحكم بكفرهم على القول شنو؟ الأول، بل يمكن أن نقول هؤلاء حكم بكفرهم لأنهم أنكروا ضروريا من ضروريات الدين مع علمهم بأن هذا من ضروريات عند المسلمين، فيمكن تفسيره على أساس ماذا؟ على أساس القول الثاني، فلا يكون دليلا على القول الأول. وسيأتي مزيد توضيح لهذا في عندما نتعرض إلى القول الثالث وما يرد عليه، لكن بلي يبقى القول الثالث عليه أن يفسر الحكم بكفر الخوارج، عليه أن يفسر ذلك. لماذا؟ لأننا نعلم أن الخوارج لا يكذبون الرسالة ولا يكذبون الرسول، يؤمنون بالرسول، بل قد يعتقدون بأن إيمانهم بالرسالة وبالرسول أكثر من إيمان سائر المسلمين، يعني يعتبرون أنفسهم متمسكين بالدين أكثر من غيرهم. إذن هذا شيء نعلمه. إذن القائل بالعمارية، القائل بالثالث، توجد عنده هذه المشكلة، أنه كيف يحكم بكفر ماذا؟ بكفر الخوارج، مع أن الخوارج لا ينكرون الرسالة، لا يكذبون الرسالة، بل ينكرون ما أنكروه ويعترفون في نفس الوقت بالرسالة، ويصدقون النبي في كل ما جاء به، في كل ما جاء به، لكن يقولون أن هذا لم يأتي به النبي، هذه من اختراعاتكم، هذه من اشتباهاتكم، لم يأتي به النبي. إذن هم يؤمنون بالرسالة، يصدقون النبي في جميع ما جاء به، شلون نقول نحكم بكفرهم لأنهم يكذبون النبي، كما هو معنى القول الثالث، كما هو مقتضى القول الثالث. إذن القول الثالث عليه أن يخرج من هذه المشكلة ويفسر لنا ما يعني ما هو الوجه في حكم الروايات والفقهاء بالاتفاق على أن الخوارج خرجوا عن الإسلام وهم كفر، وهكذا أهل النص والعداء لأهل البيت سلام الله عليهم. هذا سيأتي في القول الثالث وأدلة القول الثالث. الدليل الثالث على القول الأول هو الروايات، وهي المهمة. هذه الروايات يمكن تقسيمها إلى طوائف. الطائفة الأولى من الروايات ما دل على إنكار، على أن إنكار مطلق الشيء الثابت حتى إذا كان أمرا تكوينيا ما له علاقة بالأحكام والتشريعات والاعتقادات، أن إنكار مطلق الشيء الثابت حتى إذا كان أمرا تكوينيا يوجب الكفر مع اتخاذه دينا، مع اتخاذه دينا. وهذه الطائفة تتمثل، يعني يمكن أن يذكر لها ثلاثة روايات كأمثلة لهذه الطائفة، وهي عبارة عن صحيحة بريد العجلي المروية في الجزء الثاني أيضا من الكافي في صفحة 397 الحديث الأول، ورواية سليمة بن قيس المروية في نفس الجزء في صفحة 414 الحديث الأول أيضا، ورواية عبد الرحمن القصير المروية في نفس الجزء في صفحة 27 الحديث الأول. هذه روايات ثلاثة هي تصلح أن تكون أمثلة لهذه الطائفة. نقرأ هذه الروايات. بالنسبة إلى صحيحة بريد العجلي اللي صفحة 397، الرواية تقول: علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بريد العجلي، طريق يعني معتبر وصحيح، وإن كان فيه كلام باعتبار أنه محمد بن عيسى روايته عن يونس أكو محل تأمل من قبل بعض المحققين، لكن يعني الظاهر أنها أن الرواية تامة سندا. عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن أدنى ما يكون العبد به مشركا، أدنى ما يكون العبد به مشركا، قال: فقال: من قال للنواتي إنها حصات، وللحصات أنها أو إنها نوات، ثم دان به، ثم دان بذلك. هذا يقول أدنى الشرك هو هذا، أن يقول للحصات أنها نوات وللنوات أنها حصات، ثم يدين بذلك، يدين بذلك. هذه الرواية. فيها دلالة على أن اتخاذ غير الواقع دينا هذا موجب للكفر والشرك. أدنى يعبر عن أدنى مراتب الشرك، موجب للكفر. أن اتخاذ غير الواقع دينا هذا يوجب الكفر، يوجب الشرك، من دون فرق بين أن يتخذ غير الواقع، سواء كان غير الواقع الذي يتخذه دينا كان حكما من الأحكام، كان عقيدة من العقائد، أو كان لا أمور تكوينية كما هو مورد الرواية. مورد الرواية حصات ونواة، حصات يقول هذه نواة لكن يتخذها شنو دينا، هذا يقول بأنه هذا أدنى مراتب الشرك. فإذا اتخذ حكما شرعيا لم يكن في الشريعة، لم يثبت في الشريعة، اتخذه دينا هذا أيضا يصدق، لأنه أدنى مراتب الشرك ويكون موجبا علما للكفر. هذه رواية. الرواية الثانية هي رواية سليم بن قيس اللي هي في صفحة 414. الرواية طويلة، يرويها الشيخ الكليني أيضا عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن ابن عذينة عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس. من حيث السند المشكلة المعروفة والمشهورة في أبان بن أبي عياش اللي على أساس شكك في سند كتاب سليم بن قيس، لأن هذا الرجل واقع في هذا السند ما مضاف إلى أمور أخرى. في ضمن هذه الرواية طويلة سمعت عليا صلوات الله عليه يقول: وأتاه رجل فقال له: ما أدنى ما يكون به العبد مؤمنا، وأدنى ما يكون به العبد كافرا، وأدنى ما يكون به العبد ضالا. سأل عن ثلاثة أشياء، فأجابه: أدنى ما يكون به العبد مؤمنا شنو، وأدنى ما يكون العبد به كافرا هذا محل الشاهد، وأدنى ما يكون به العبد كافرا من زعم أن شيئا نهى الله عنه أن الله أمر به. الله نهى عنه، مخالف الواقع، زعم أنه لا أمر به، ما نهى عنه، ونصبه دينا يتولى عليه ويزعم أنه يعبد الذي أمره به وإنما يعبد الشيطان. هذا هو أدنى ما يكون العبد به شنو، كافرا. هاي هم الرواية الثانية. الرواية الثالثة اللي هي صفحة 27 اللي هي رواية عبد الرحمن القصير السند هذا علي بن إبراهيم عن العباس بن معروف عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عثمان عن عبد الرحمن القصير. في سند الرواية كلام سنطرحه، لكن نقرأ الرواية أولا. قال: كتبت مع عبد الملك ابن أعين مكاتبة إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الإيمان ما هو، فكتب إلي مع عبد الرحمن بن أعين: سألت رحمك الله عن الإيمان، والإيمان هو الإقرار باللسان إلى أن يقول، نقرأها: إقرار باللسان، إقرار باللسان وعقد في القلب وعمل بالأركان، والإيمان بعضه من بعض، وهو دار، وكذلك الإسلام دار والكفر دار، فقد يكون العبد مسلما قبل أن يكون مؤمنا، ولا يكون مؤمنا حتى يكون ماذا؟ مسلما. النسبة بينهما أمر خصوص مطلق. فالإسلام قبل الإيمان، وهو يشارك الإيمان، فإذا أتى العبد كبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها أتاها، يعني ارتكب المعصية، كان خارجا من الإيمان ساقطا عنه اسم الإيمان وثابتا عليه اسم الإسلام، فإن تاب واستغفر عاد إلى دار الإيمان، ولا يخرجه، هذا محل الشاهد، ولا يخرجه إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال، وأن يقول للحلال هذا حرام، وللحلال هذا، وللحرام هذا حلال، ودان بذلك، دان التدين بذلك، ودان بذلك، فعندها يكون خارجا من الإسلام والإيمان داخلا في الكفر، إلى آخر الرواية. هذه الروايات واضحة في أنها تدل على أن مطلق التدين بغير الواقع هذا يكون موجبا للكفر والخروج عن ماذا؟ عن الإسلام. فحينئذ هذا يطبق في محل الكلام، ويقال بأنه في محل الكلام أيضا مطلق الإنكار، الإنكار الضروري يكون موجب ماذا؟ موجب مثلا للحكم بالكفر. أساسا أصل الاستدلال بهذه الروايات على السببية مواضح، روايات ما لها علاقة بالسببية. ولذا نذكر الإشكالات على من، إن كان هناك من يستدل بهذه الطائفة، لأنها ذكرت في كلماتهم. أولا يرد عليها أنها مطلقة لا تختص بالضروري، تشمل الضروري وغير الضروري، بل الظاهر أن مورد بعض هذه الروايات على الأقل هو غير شنو، هو غير ضروري، نواة حصاد، مطلق الحكم الشرعي، حلال حرام، في الرواية الثانية يقول حلال حرام، حلال حرام، هذا أولا. فهذا ما له اختصاص بالضروري، بينما القول الأول لا، ضروري له خصوصية، هو إنكاره سبب مستقل المن للكفر، وأما إنكار غير الضروري ليس سببا للكفر بحسب نظره، فهذه ما تفيد القول الأول. الأمر الثاني أنها ظاهرة في حرمة التشريع بقرينة دان به، شرع، صار مشرعا، ظاهرة في حرمة التشريع الشامل للتدين بشيء مع عدم العلم بثبوته في الدين، لتشمل هذا. هذا لا إشكال في حرمته، لا إشكال في أن التشريع محرم، لكن هل يوجب الكفر؟ هذا التدين بشيء مع عدم العلم بثبوته في الدين، هذا تشريع في حال الشك، أيضا التدين به تشريع محرم، لكنه هل يوجب الكفر؟ الظاهر أنه لا يوجب الكفر فضلا عن الشرك، ولو كان الحديث ناظر إلى هذا أو شاملا له فلا بد من حمل الحديث على التوسعة في إطلاق الشرك وفي إطلاق ماذا وفي إطلاق الكفر، ولو باعتبار أن مقام التشريع من مختصات الشارع المقدس فكأن الذي يشرع يشارك الله سبحانه وتعالى فيما هو شنو في ما هو من مختصاته، وأطلق عليه الشرك على هذا الأساس، وإلا لا يحكم عليه بالشرك ولا يحكم عليه بالكفر، مجرد أن يتعبد بشيء من دون أن يعلم بثبوته في ماذا في الدين، هذا تشريع محرم، تشريع محرم بالأدلة الأربعة حسب تعبير الشيخ الأنصاري بلا إشكال، لكنه يوجب الكفر هذا لا يعتد به. نعم إذا تدين بشيء مع علمه، مع علمه، لأن هذا أهم تشريع، يتدين بشيء مع علمه بعدم ثبوته في الدين، يتعبد بالشيء مع العلم بعدم ثبوته في الدين اللي هو نحو من أنحاء التشريع كما قلنا، هذا يمكن أن نقول أنه يكون موجب علما للكفر، لأنه يعني عدم التدين في الحقيقة، يعني عدم التدين بما يعلم بثبوته في الدين، أنه يعلم بأن هذا ثابت في الدين ويتدين بغيره، معناه أنه لم يتدين بما يعلم ثبوته في ماذا في الدين اللي يؤدي إلى إنكار ما يعلم لثبوته في الدين، وهذا لا إشكال في أنه يكون موجب لتكذيب الرسالة، وبالتالي يكون موجب للحكم بالكفر، يكون موجب. إذن الرواية ناظرة إلى حرمة التشريع، الرواية ناظرة إلى حرمة التشريع، و هذا غير محل الكلام، هذا الذي يقوله، هذا غير محل الكلام، نحن لا نتكلم عن التدين بخلاف ما ثبت في الدين، مو عن الكلام، احنا نتكلم عن عدم التدين بما ثبت شنو في الدين، عدم التدين، الإنكار ما يعني التدين بالعدم، وإنما يعني شنو؟ عدم التدين بضروري من ضروريات الدين، هذا محل كلامنا. الحكم بكفر الثاني لا يلازم الحكم بكفر الأول، الحكم بكفر من يتدين بخلاف الواقع مع علمه بأن هذا خلاف الواقع، هذا لا يلازم الحكم بكفر من لا يتدين بماذا؟ بضروري من ضروريات الدين، أكو فرق بينهما، الحكم بكفر هذا لا يلازم هذا، ليش؟ لأن ذاك مضافا إلى إنكاره ما ثبت في الدين يتدين بخلافه يتخذه دينا، الحكم بكفر هذا لا يلازم الحكم بكفر من ينكر ما ثبت شنو في الدين، لا يلازم هذا اللي هو محل كلامنا، ضروري من ضروريات الدين أنكره، لماذا يحكم بكفره ويستدل على الحكم بكفره من هذه الروايات التي تحكم بماذا بكفر من يتدين بخلاف الواقع مع علمه بأنه خلاف الواقع، لأن قلنا مع شك صعب جدا أن يحكم بكفره، لأنه لا يوجد هناك إلا التشريع، والتشريع حرام فقط لا يجب الخروج عن الإسلام معذرة. فإذا هذه الروايات إن حملناها على التدين مع الشك ما يمكن أن نحملها على الكفر، فلا بد من تأويل الكفر والشرك فيها بما ورد في كثير من الروايات، كثير من الروايات تعبر عن الشرك والمقصود التوسعة في مفهوم الشرك، مو هذا الشرك الذي هو الشرك الاصطلاحي، كثير من الروايات يقول اللي يستعين بالوضوء هذا قد أشرك مشرك، أكو بعض الروايات اللي يستعين في وضوءه هذا يكون مشرك، تطلق الشرك بمعنى واسع جدا، يمكن حمل الرواية على هذا، وأما إذا كان المقصود بها لا التدين مع العلم بعدم الثبوت وأن الثابت غير ما يتدين به، هذا يكون محكوم بالكفر لما قلناه من أن هذا يؤدي إلى إنكار الرسالة ويحكم حينئذ بكفره، لكن هذا غير محل الكلام، نحن نتكلم عن عدم التدين بالأمور الضرورية في الدين، مو التدين بماذا بعدمها، هذا مرحلة أخرى، مرحلة مترقية. هذا الحكم بكفر هذا أطلاقا لا يعني الحكم بالكفر في محل الكلام. وهناك روايات واردة وصحيحة السند ومعتبرة بمضمون أن من نصب دينا غير دين المؤمنين فهو مشرك بهذا، أو من نصب دينا غير دين الله في بعض الروايات فهو مشرك. هذه الروايات موجودة في الباب الثاني من مقدمة العبادات في الوسائل، الحديث الثالث والحديث الثالث عشر، أن من نصب دينا غير دين الله فهو مشرك. ممكن أن نلتزم ذلك، ينصب دين، يشرع دين غير دين الله، هذا يعتبر مشرك. هذا الشيء ومحل كلامنا شيء آخر. إحنا ما نفترض التدين بالخلاف، أنا نفترض فقط عدم التدين بالأمور الضرورية وإنكار الأمور الضرورية. هذه هي الطائفة الأولى. يبقى الكلام في سند رواية عبد الرحمن ابن القصي، عبد الرحمن القصي، لأن فيها كلام عبد الرحمن. السند هذا ليس فيه ما يعني ما يمكن أن يتأمل في السند من ناحيته إلا عبد الرحمن القصير الراوي المباشر للرواية. المعروف أن عبد الرحمن القصير ورد فيه التوثيق والتضعيف، ضعف من قبل بعض الرجاليين ووثق من قبل آخرين. الذي ضعفه في الحقيقة شخصان، النجاشي ضعفه قال ضعيف جدا، والغلاة تروي عنه، ثم ينقل عن أستاذه أحمد بن عبد الواحد، يقول قال أحمد بن عبد الواحد، أستاذ ابن عبدون المعروف ابن عبدون، قال أحمد بن عبد الواحد قلما رأيت له حديثا سديدا. هذا لا أنا اشتبهت، هذا يرتبط برواية أخرى ستأتي فيما يرتبط عبد الرحمن القصير، هذا اشتبهت أنا اشتبهت. هذه الرواية رواية عبد الرحمن بن قصير ظاهر أنها غير تامة سندا، وإن عبر عنها في بعض الكلمات بالصحيحة، وذلك لأن الراوي عن الإمام عليه السلام مشترك بين عبد الرحمن بن روح القصير الأسدي وبين عبد الرحمن بن عتيك القصير وبين عبد الرحيم، مو عبد الرحمن، عبد الرحيم بن عتيك القصير، والثاني لم تثبت وثاقته بخلاف الأول، يعني عبد الرحمن بن روح القصير الأسدي، إذ يمكن توثيقه برواية ابن أبي عمير عنه بسند صحيح، كما في تفسير القمي في تفسير قوله تعالى نون والقلم، هناك يذكر رواية في تفسير هذه الآية يروي فيها ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن روح القصير الأسدي. فالأول ثقة على أساس رواية ابن أبي عمير عنه بسند صحيح، والثاني لم تثبت وثاقته، لم تثبت وثاقته. في تفسير علي بن إبراهيم القمي اللي هو المستند في توثيق الأول باعتبار رواية ابن أبي عمر عنه، الوارد هناك عنوان عبد الرحمن القصير، فقد يستشكل بأنه تعود نفس المشكلة، ومن قال بأن عبد الرحمن القصير في تفسير علي بن إبراهيم هو عبد الرحمن بن روح الأسدي القصير، لعله عبد الرحمن بن عتيك ماذا القصير. لكن الظاهر أن المقصود أن عبد الرحمن بن قصير في محل كلامنا، الوقت أكل أكل دقيقة فقط، الظاهر ما نقدر نكمل هذا البحث، نأجل اليوم الآتي. صلى الله على محمد.